اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس.
يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتيني فصمت لم أتكلم.
لم تحتفظ منطقة في إسبانيا الحديثة بأسمائها العربية الأندلسية القديمة بما احتفظت به منطقة جنوب الأندلس من أسماء عربية أصلية ظلت على حالها مع تحوير طفيف يناسب النطق الإسباني والغربي على وجه العموم. فمدينة طريف أصبح اسمها طريفة والجزيرة الخضراء صار اسمها الجيسيراس وجبل طارق تم تحوير اسمه إلى جبرالتار. وبقاء هذه الأسماء يؤكد أن هذه المواقع كانت عربية أندلسية النشأة بخلاف مدن كثيرة احتفظ العرب بأسمائها الغربية الأصلية مع تحوير يناسب النطق العربي مثل سرقسطة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وطليطلة وغيرها. وهذا الأمر يدل من جهة على مدى تفاعل الفاتحين المسلمين مع الثقافة الأصلية في هذه البلاد كما يدل من جهة أخرى على مدى تأثير ثقافتهم ولغتهم فيها طوال القرون الثمانية التي عاشتها الثقافة العربية الأندلسية. المنطقة الجنوبية الغربية من إسبانيا يكاد المرء يشعر وهو يجول فيها أنه في جزء من المغرب العربي. فمدينة الطريف لا تبعد عن مدينة طنجة سوى نحو 30 كيلومترا، وعن مدينة سبتة نحو 23 كيلومترا. ويبدو الشاطئ المغربي في يوم صاف واضحا على مرمى النظر من الجزيرة الخضراء، مثلما تبدو هذه المناطق واضحة وقريبة للناظر إليها من الشاطئ المغربي. ورغم التيارات المائية الخطرة التي تتداخل فيها مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر المتوسط في مضيق جبل طارق، فإن هذه المنطقة ظلت على مدار التاريخ نقطة وصل في الاتجاهين بين الجنوب الغربي لأوروبا والشمال الغربي للقارة الإفريقية، ومنها دخلت في الاتجاهين موجات بشرية متعاقبة، ما يؤكد التفاعل الجغرافي والسكاني والحضاري بين هاتين المنطقتين. كان من الطبيعي أن تتوجه أول حملة إسلامية إلى هذه المنطقة بعدما طلب أهل البلاد الأصليون من موسى بن نصير وطارق بن زياد التدخل في الأندلس لتخليصها من الاحتلال القوطي الغربي، وهم يدركون تماماً أن الثقافة التي بدأت تسود في شمال إفريقيا أقرب إليهم من الثقافة التي فرضها المحتلون القوط الكاثوليك الذين كانوا يسمون البرابرة، وهم قبائل غازية قدمت من وسط وشمال أوروبا، وثقافتهم وأعراقهم تختلف تماماً عن الثقافة الأريوسية الأقرب إلى جوهر الدين المسيحي، والتي كانت سائدة لدى السكان الأصليين في شبه الجزيرة الإيبيرية. أول حملة إسلامية إلى هذه المنطقة انطلقت من مدينة سبتة عام 91 للهجرة أو 710 للميلاد باتجاه أقصى نقطة في الزاوية الجنوبية الغربية من الأندلس على المحيط الأطلسي ومدخل مضيق جبل طارق الذي كان يعرف ببحر الزقاق. وكانت هذه الحملة الاستطلاعية بقيادة طريف بن مالك.
لما استقر الأمر في شمال إفريقيا للقائد موسى بن نصير رحمه الله تعالى، فكر في فتح الأندلس، وكان يخطط إلى أبعد من ذلك بفتح القسطنطينية من الغرب بعد فتح الأندلس، فأرسل يستشير ويستأذن الخليفة الأموي في ذلك، فطلب منه الخليفة أن يبدأ رحلة فتح الأندلس بالسرايا حتى يختبر البلد ويعرف أرضها. فأصر موسى بن نصير على الدخول مباشرة لفتح الأندلس، رفض الخليفة تماما إلا أن يبدأ بالسرايا. اقتنع موسى بن نصير بذلك وجهز سرية قوامها 400 مجاهد وأمر عليهم طريف بن مالك.
طريف ابن مالك قيل إنه بربري ولا صح إنه عربي. طريف ابن مالك النخعي. طريف هذا قائد حصيف استطاع أن يعرف مواطن الضعف في الأندلس. 400 شخص نزلوا على الشاطئ الأندلسي، نزلوا خفافا، حتى أنهم وجدوا بعض المقاومات من القوط، انتقل من مكان إلى مكان حتى لا يدخل في مقاومة غير محسوبة النتائج. هو ما ذهب ليقاتل، هو ذهب سرية استطلاع تنظر وتخطط وتهيئ لنزول المسلمين إلى البر الأندلسي.
في هذه النقطة القصوى رصت سفن حملة طريف ونزل رجالها وكانوا بالمئات، ولذلك أطلق على منطقة معسكرهم اسم طريف، وظل الاسم إلى اليوم.
ذهب الجيش إلى الأندلس في 4 مراكب ودخلوا أرض الأندلس، وكان طريف بذلك أول قائد مسلم تطأ قدماه أرض الأندلس، حتى سميت المنطقة باسمه طريف.
من هذا المعسكر انطلق جنود طريف يستطلعون منطقة السهول والتلال الخضراء التي تحيط بها المياه من ثلاث جهات: المحيط الأطلسي غرباً، ومضيق جبل طارق أو بحر الزقاق جنوباً، وخليج جبل طارق شرقاً. وأطلق المسلمون على شبه الجزيرة هذه اسم الجزيرة الخضراء، وهو اسم لا يزال قائماً إلى اليوم، ويسميها الإسبان الجيسيراس، وإلى الشمال منها سلسلة من الهضاب المكسوة بالغابات. جمع طريف وجنوده معلومات مهمة عن هذه المنطقة وطبيعتها ومواردها وسكانها ومدى رغبة أهلها في التخلص من الاحتلال القوطي، وعادوا بها من دون أن تقع أي مواجهة ليبلغوا بها القيادة المسلمة في شمال إفريقيا.
هذه الجزيرة ملاصقة للأندلس، ومن كان تلك السرية سرية استطلاعية كما يقولون، لتكشف الأمر كيف هو حال أهل البلاد، هل هم مستعدون للقتال، إذا كانوا مستعدين ما هي درجة استعدادهم، ما هو عددهم وعددهم، ما هي المسارب والمداخل للبلاد. كل هذه من مهمة السرية الاستطلاعية. كان من المهم جدا أن هذه السرية، وكانوا 400 تقريبا، أن تذهب إلى إسبانيا وتستكشف وضع شبه الجزيرة في أطرافها، لأن ما يستطيعون الدخول طبعا، إنما يكفيهم معرفة أين سينزل المسلمون، تهيئة الموضع الذي سينزل فيه المسلمون، الاستكشاف العام لقوات العدو. يعني مثل هذه القضايا لابد منها في مسألة الاستكشاف وأرسال السرايا قبل المعركة، وهذا مهم.
أعلم موسى بن نصير بذلك، فاستعد موسى بعد ذلك لفتح الأندلس وجهز جيشا قوامه 7,000 بعد مرور عام على تلك السرية.
قام بهمته بنجاح كبير وكبير جدا، ورجع إلى موسى يؤمله. تصور أن لو أنا طريفا رجع إلى موسى وقال له إياك ومسألة الجزيرة، هذه مسألة صعبة، وعرة المسالك والقوط، هؤلاء كثرة كاثرة ومستعدون، ماذا كان يصنع بموسى؟ لكان خذل موسى طبعا، ولما تغير التاريخ كله آنذاك بالوجه الذي حدث. فشخص واحد معه سرية كان ممكن يغير التاريخ كله، كان ممكن يعود لموسى ويقول له هذه بلاد لا تصلح لك، فيها عدد ضخم من الناس، فيها وعورة مسالك فيها وفيها. كان موسى قد انخذل عن البلاد ولم يكمل، لكن طريف جاء وشجعه وبان له أن البلاد يعني تصلح للغزو وأنها ممكن ومهيئة لك وأقبل إلى آخره. فمهمة جدا كانت سرية طريف رحمة الله عليه.
على ضوء هذه المعلومات تم بعد عام إرسال حملة بقيادة طارق بن زياد، ولم تقع في هذه المنطقة مواجهات تذكر بين جيش طارق والقوطيين، بل كانت المواجهة الحاسمة إلى الشمال منها قليلا في وادي لكة بالقرب من مدينة شيذونة، ثم لحق به موسى بن نصير مارا أيضا من الجزيرة الخضراء.
حينما سمع القائد العام موسى بن نصير بهذه الانتصارات التي حققت لطارق بن زياد، بادر باللحاق به مسرعا لكي يستكمل معه عملية الفتح الأول الذي قام به طارق. فنزل إلى الجزيرة وكان معه مجموعة كبيرة من الجند، واتخذ طريقا مخالفا للطريق الأول الذي سار عليه طارق لكي يستكمل عمليات الفتح.
في العصور اللاحقة ظلت الجزيرة الخضراء معبراً للجيوش الإسلامية التي دخلت إلى الأندلس فيما بعد، عندما اشتدت غارات الممالك الغربية على المسلمين في الأندلس. فمنها دخل جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين، ثم جيش الموحدين فيما بعد بقيادة المنصور يعقوب الموحدي. ولذلك كانت هذه المنطقة هدفاً لحملات غربية متواصلة للسيطرة عليها بهدف قطع الإمدادات القادمة من المغرب. وكانت مدينة طريف أكثر استهدافاً من غيرها بسبب موقعها الجغرافي المهم على مدخل مضيق جبل طارق. وأول حملة غربية على هذه المنطقة شنها أسطول نورماندي عام 245 للهجرة أو 859 للميلاد، ولكن حملة النورمان أخفقت وتم صدها بسهولة. ولكن بعد سقوط المدن الكبرى في الأندلس خاصة إشبيلية وقرطبة، اشتدت حملات القشتاليين على مدينة طائف، أسقطت في أيديهم عام 691 للهجرة أو 1292 للميلاد، أي قبل 200 سنة من سقوط غرناطة. وأدى سقوط مدينة طريف إلى إضعاف الوجود الإسلامي في الأندلس، وفشلت محاولات عديدة لاستردادها، كان من أهمها المحاولة المارينية. فقد وصلت جيوش المارينيين إلى الجزيرة الخضراء عام 741 للهجرة أو 1341 للميلاد بأمر من سلطان المغرب أبي الحسن الماريني، وكانت أحوال الأندلس بلغت ذروة الانهيار. ولذلك حرص المارينيون على تعزيز وتحصين مواقع الجزيرة الخضراء، وأنشأوا فيها قلاعاً جديدة ومصانع للسلاح، وظلت تحتفظ بأهمية حربية خاصة. وحاول المارينيون استعادة مدينة طريف ولكنهم أخفقوا، ومع ذلك بذلوا جهوداً كبرى للاحتفاظ بالجزيرة الخضراء.
السلطان الماريني يعقوب بن عبد الحق هو أحد أبرز أمراء وسلاطين الدولة المارينية الذين حكموا هذه الدولة بقدرة واقتدار في إدارة شؤونها، وحقق الكثير من المكاسب للدولة المارينية. جهوده تتمثل أولاً أنه بنى السور الغربي لمدينة سلا بعد أن هاجمها الإسبان، فرأى أن هناك ثغرة فقام ببناء هذا السور المتين الحصين، وقد شارك فيه بنفسه في البناء، فكان يناول الحجر لبناء هذا السور. إضافة أنه بنى بعد هذا، لأن أتت الهجمات من البحر، ولذلك بنى دار الصناعة البحرية وحاول أن يطور الصناعات البحرية وبناء السفن في هذه المنطقة. إضافة إلى أنه جاز إلى الأندلس أكثر من 4 مرات وقاتل المسيحيين والنصارى حماية للدولة الإسلامية في ذلك العصر، ونال منهم واستباح ديارهم وحقق الكثير من المكاسب على الأرض، وبالتالي يعني كأنها خطوة استباقية لحماية المغرب ولحماية الدولة المارينية في العدوة الأخرى.
مدينة طريف إلى اليوم فيها أزقة ضيقة تحيط بها بيوت ذات طراز أندلسي. أما الحصن فهو يمثل القصبة الأندلسية القديمة للمدينة. أما الجزيرة الخضراء فقد بنى الموحدون فيها مدينة مزدهرة على أطلال مدينة رومانية قديمة، وكان لهذه المدينة دور كبير في حماية الثغور الجنوبية، وظلت هذه المنطقة قاعدة الاتصال بين المغرب والأندلس. تأخر سقوط الجزيرة الخضراء بيد القوى الغربية بعدما استمات المسلمون في الدفاع عنها إلى أن سقطت في أيدي القشتاليين بعد الحملة المارينية، وكان سقوطها عام 743 للهجرة أو 1342 للميلاد عقب معركة بين جيوش المارينيين وجيوش قشتالة بقيادة ملكهم ألفونسو 11. وكانت معركة شرسة استخدم المسلمون فيها لأول مرة قذائف من البارود، لكن محاولاتهم لم تنجح في الاحتفاظ بمدينة الجزيرة الخضراء، فخسروها في إطار سلسلة متواصلة من الخسائر. في مرحلة الصراع بين الممالك الغربية من جهة والمارينيين ومملكة غرناطة من جهة أخرى، نشأت إلى الشمال من الجزيرة الخضراء وعلى تخوم المواجهة بين الجانبين مجموعة من البلدات يطلق عليها الإسبان إلى اليوم المناطق الحدودية، رغم أنها تقع داخل البر الإسباني، لكنها كانت مناطق مواجهة مع آخر مواقع النفوذ الإسلامي في جنوب الأندلس. وهذه البلدات لها قصة أخرى.
يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لا لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتيني فصمت لم أتكلم. Do.